بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول الحمد لله في هذه الحلقة يقول: لم أكلم عمي منذ 3 سنوات لاجتنابه لأنه سيء للخلق. نقول لك يا رعاك الله، إن للرحم حقا يجب أن يبذل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وإن عم الرجل صنو أبيه، إن عم الرجل صنو أبيه، وليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك، فاصبر على عمك بارك الله فيك، عد إلى صلته، والصلة لا تعني الخلطة، اخرج من إثم الهجرة. لا بأس أن تتواصل معه عن بعد بتهنئة في أفراح، أو تعزية في أتراح، أو مواساة بشيء من المال عند الاقتضاء، أو بكلمة طيبة، القدر الذي تخرج به من إثم الهجرة. ونؤكد: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. سؤال عندي هنا، تقول السائلة أو السائل: هل من الممكن توضيح آخر الاجتهادات بخصوص حكم التأمين على الحياة، وخصوصا في الولايات المتحدة؟ نقول للسائل: يا رعاك الله، هذا آخر قرار لأمجى. أمجى اختصار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، Assembly of Muslim Jurists in America. هذا آخر قرار لأمجى في هذا الصدد. يقول: أولا، التأمين على الحياة. اتفاق المجامع الفقهية على حرمة التأمين التجاري على الحياة، هذا عنوان. يؤكد المجمع على ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، ومنها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره. يستثنى من ذلك أن يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل، ولم يدخل العامل طرفا أصيلا فيه كالذي يقدمه أرباب العمل لموظفيهم، فإن هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي يأخذها الموظف نظير عمله. العنوان الثاني: نعم، قصر الترخص في التأمين على الحياة على حالات الضرورات والحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلتها. من أهل العلم المعاصرين من يرى إباحة التأمين التجاري على الحياة، والذي عليه المجمع وغيره من المجامع الفقهية والهيئات العلمية، هو قصر الترخص على حالات الضرورات والحاجات التي تنزل منزلتها بعد استفتاء من يوثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى لتقدير هذه الضرورات أو تلك الحاجات التي تنزل منزلتها. ومن صور ذلك من مسه الكبر وله ذرية ضعفاء وليست لديه مدخرات ولا نسيج اجتماعي متماسك يعول عليه في رعاية ولديه من بعده. عنوان ثالث مهم تحت عنوان تمول أموال التأمين على الحياة. يجوز للورثة تمول أموال التأمين على الحياة وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى، لأن ما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط، ولا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الإرث. عنوان آخر: مشروعية التأمين التعاوني بجميع صوره. يؤكد المجمع على مشروعية التأمين التعاوني بجميع صوره، سواء أكان تأمينا على الأشخاص أم على الأموال أم على المسؤولية، وهو مما اتفقت عليه جميع المرجعيات الفقهية المعاصرة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ما رأي فضيلتكم في عذاب القبر؟ بعض الشيوخ يرى أنه لم يحاسب بعد، فكيف يعذب؟ إن نعيم القبر وعذابه مما ثبت في نصوص الوحيين قرآنا وسنة. في القرآن الكريم إشارات إلى عذاب القبر، وفي السنة المطهرة ترخيص بذلك في أصح كتب السنة وأوثقها. فالإيمان بنعيم القبر وعذابه جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الله جل جلاله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد ثبت في السنة أن العبد الصالح عندما يوسل في قبره ويسأل، فإذا ثبته الله بالقول الثابت لصلاحه في حياته، فإن الله جل وعلا يقول: صدق عبدي، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل عليه من طيبها ونعيمها ما شاء الله، ثم يفسح له في قبره مد البصر، ثم يأتيه رجل طيب الوجه طيب الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ونقيل ذلك الرجل الفاجر عندما يأتيه ملكان فيسألانه فيتعثر لسانه ويقول: ها لا أدري، لقد سمعت الناس يقولون كلاما فكنت أقول مثلهم، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يقول الرب جل جلاله: كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يدخل عليه من سمومها ولهيبها ما شاء الله، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يأتيه رجل سيء الوجه سيء اللون سيء الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يعني هذه مقدمة الكتاب، فكيف ما تحوي الفصول السود من مضموني عياذا بالله من الخزلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من أين أتى العلماء بأن هذا سنة وهذا ركن وهذا واجب؟ هذه أيها الحبيب صنعة فقهية تعلم في جامعة إسلامية، سجل في مشكاة أو في أي جامعة إسلامية وخذ العلم من أوله، وابدأ بصغار العلم قبل كباره، تعرف الفرق بين الركن والواجب والسنة، وهذا لا يمكن اختصاره في فتوى على الهواء مباشرة سريعة. بارك الله فيك، مع تحية لك أنك حريص على التفقه في دينك، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سؤال آخر يقول صاحبه: جاء محمد فالتحق بصلاة الجماعة وقد فاتته ركعة، بعد التسليم قام محمد يأتي بالركعة التي فاتته، هل يمكن أن يأتي آخر فيلحق بمحمد يأتم به يصلي خلفه؟ يعني اختصار السؤال: هل يصح أن يكون المسبوق إماما؟ رجل فاتته ركعة، سلم إمامه فقام يقضي هذه الركعة، فجاء رجل آخر وأراد أن يأتم به، هل يصلح المسبوق أن يكون إماما؟ حكم الاقتداء بالمسبوق محل خلاف بين أهل العلم. ذهب بعضهم المالكية وجمهور الحنابلة ورد عند الشافعية إلى عدم صحة الائتمام بالمسبوق. قالوا لأنه في حكم إمامه لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمسبوق لا يكون إماما فلا يصح الاقتداء به. لكن الشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى جواز الاقتداء بالمسبوق. لماذا؟ قالوا لأن ما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد. ثم قالوا الدليل على هذا أنه لو سهى فيما يقضيه في القدر الذي سبق به يسجد للسهو ولا يحمله عنه إمامه. لو سهى وهو مأموم أثناء اقتدائه بإمامه يحمل عنه سهوه إمامه. أما إذا سهى في الجزء الذي قام ليستكمل فيه صلاته فإن إمامه لا يحمل هذا الجزء، نما عليه أن يزول للسهو. فدل هذا على أنه في حكم المنفرد، والمنفرد يصلح أن يكون إماما، وهذا هو الصحيح يا أمة الله. لا حرج أن يؤتم بالمسبوق وأن يدرك من هذا ثواب الجماعة. لكن أنا سوف أضيف شيئا هنا. افترض أننا دخلت إلى المسجد وجدت مسبوقا قائما يصلي يقدر ركعة أو ركعتين فاتت، ثم دخل رجل آخر، أن أنشأ جماعة جديدة مع هذا القادم خير لي من أن أتم بالمسبوق، لأن إنشاء جماعة جديدة متفق على صحتها وعلى قبولها عند الجميع. أما الائتمام بمسبوق، من أهل العلم من قبله، ومن أهل العلم من رده، من أهل العلم من صححه، ومن أهل العلم من أبطله. فالخروج من الخلاف مستحب. إذا كان في مقدوري أن أنشأ جماعة جديدة فخير لي أن أفعل ذلك خروجا من الخلاف. قالوا يندب دعوة المكلف إلى الخروج من الخلاف والعمل بالاحتياط. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ما رأيك في الصلاة من أجل الإنسانية؟ تعبير مجمل يستفصل من صاحبه عن مقصوده. إن قصد يا ربي اللهم مهد قلوب العالمين إلى ما تحبه ربي وترضاه، اللهم اشرح صدورهم للإسلام، اللهم يا ربي ألف بين قلوبهم، اللهم نجعل السلام في علاقاتهم والتراحم هو الأصل، الدعوة بالخير العام مشروع قطعا. فإن كان هذا هو المقصود فلا بأس به. أما إن كان المقصود الخلط بين الملل، الخلط بين النحل، الخلط بين التوحيد والتنديد، الخلط بين التنزيه والتشبيه، فهذا غش ثقافي لا يقل في شناعته وبشاعته عن الغش الديني، عن الغش التجاري الذي تجرمه الثقافات والقوانين والحضارات. ما دامت هذه الكلمة لا تحمل هذه الإيماءة، لا تحمل هذه الدلالة، أن تحب الخير للعالم شيء جيد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. الإمام النووي رحمه الله فسر أخيه هنا ليس أخيه المسلم بل مطلق الأخوة الإنسانية العامة، أن تحب للبشر جميعا الخير، وفي مقدمة هذا الخير أن يخرجهم الله من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، أن يخرجهم الله جل وعلا من حالة الاقتتال والاحتراب التي يعيشونها إلى حالة من السلام والوئام والتواد. لأن أجواء الاحتراب ليست أجواء مواتية للدعوة إلى الله عز وجل. إذا ساد سلام وساد وئام هذه أمثل الأجواء للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. القصد أيها الحبيب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من نوى مقصودا صحيحا فله مقصوده. أما إذا كان منطلقه في هذه الدعوة أن الكل سواء، أن التنزيه كالتشبيه، أن التوحيد كالتنديد، أن الإيمان كالكفر، هذا خلط عجيب، وهذا منكر من القول وزور. لا، في حق وفيه باطل، فيه إيمان وفيه كفر، فيه ضلال وهناك هدى، ولا ينبغي أن نخلط الأمور على هذا النحو. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجل مسافر الآن وحل موعد إخراج زكاة ماله وحيل بينه وبين رجوع بلده الآن، هل يجوز له أن يؤجلها لحين نزوله؟ الأصل هو المبادرة لإخراج الواجب في ميقاته، والأصل في عالمنا المعاصر سهولة التواصل بين الناس بالتليفون والفاكس وكل وسائل التواصل ما شاء الله متاحة، وأصبح التخاطب الدولي مجاني، فحيثما أمكن توكيل أو تفويض من يتولى إخراج الزكاة في ميقاتها فذلك خير، إذا لم يتسنى التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز، إذا استفرغ الوسع وبذل الجهد لا تكليف مع العجز. لكن نقرر الأصل، الأصل هو المبادرة إلى إخراج الواجب في ميقاته، وأن لا يؤخره إلا لعذر شرعي مقبول. وعالمنا المعاصر وسائل التواصل منتشرة ومبثوثة وكثيرة ومجانية ومتاحة على مدار الساعة، فالعذر في الانقطاع قليل جدا في واقعنا المعاصر. لكن إن كان حقا ثمة عذر ولم يستطع فلا تكليف مع العجز، والتكليف مناطه القدرة، وإذا رجع إلى بلده أول عمل يفعله بإذن الله أن يبادر إلى براءة ذمته بإخراج الواجب. جزاكم الله خيرا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. استفسار: أنا قرأت المصحف الكريم بنية لصديقي المتوفى، فهل يجوز هذا؟ وهل يصله بركة التلاوة لروح المتوفى؟ أرجو ذلك. هذه قضية اجتهادية خلافية بين أهل العلم، هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الموتى إذا أهداها القارئ أم لا؟ الظاهر أنها تصل، لأنها من جملة الدعاء: اللهم اجعل يا ربي نسخة من ثواب ما تلوته ونور ما قرأته إلى روح أبي، إلى روح صديقي، إلى روح عمي. من جملة الدعاء العام. هي قضية خلافية من أهل العلم من أجازها، ومن أهل العلم من منعها، والذي يظهر لنا القول والجواز، ويبدو أن هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. سؤال هنا: امرأة ابنها شرب حشيش مخدرات وهو جندي في الجيش فسجنوه، مطلوب غرامة 10,000 جنيه حتى يخرج قبل العيد، هل يجوز إعطاء هذه المرأة من الزكاة حتى تدفع الغرامة وتخرج ابنها؟ هي امرأة فقيرة ولا تملك المبلغ. الزكاة لا تعطى لفاسق أو لمرتكب كبيرة إلا إذا كان هذا سبيلا إلى توبته وإقالة عثرته، يعني إذا كان إخراجه من السجن هو السبيل لتوبته ولإقالة عثرته وإقرار عين أمه وجمع شمل الأسرة، أرجو أن يكون في ذلك رخصة. أما نعطيه كفل اليوم لكي يشرب غدا ويرجع للسجن بعد غد، ما يصلح. لا يعطى فاسق من الزكاة ما يستعين به على فسقه. من موانع الزكاة الفسق إذا لم يكن الإعطاء في إطار مشروع توبة، فإن تعين هذا سبيلا إلى توبته وإقالة عثرته يرجى ألا حرج، لأن هذا في الجملة يعني يقاس السجن على فك الأسارة مع فارق طبعا بينهما، لكن ثمة وجه شبه يمكن إلحاقه به إن كان في إطار مشروع توبة لحمله على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من إهلاكها بإصرارها على المعصية واستدامتها لمساخط الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، أخي توفي وترك 3 بنات، هل أنا مكلف أني أخرج عنهم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر يكلف بها المسؤول عن النفقة. إن كان بنات أخيك في عيالك، في نفقتك، في مسؤوليتك، فأنت قطعا مسؤول عن إخراج زكاة الفطر عنهم. لكن قبل هذا، إن كان لهن مال، الأصل أن يخرجن الزكاة من أموالهن، في مسؤولية فرضية في باب التكليف. لما نقول الرجل يخرجها عن نفسه وعمن يعول، عمن هم في نفقته، عندك ابن كبير ومستقل بنفقته وبحياته، لست مسؤولا عنه، ومسؤول عن نفسه. أما إن بادرت وتنفلت وأخشت الصدقة نيابة عنه وأعلمته بهذا فلا حرج. الخلاصة أنه يجوز لك أن تخرج الزكاة عن بنات أخيك، ولك الأجر إن شاء الله، وأعلمهم بهذا. أما هل يجب إذا لم يكن لهن مال وكن في نفقتك؟ لأن الرجل يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يعول، عمن هم في نفقته، بارك الله فيكم. استخدام العطور التي بها كحول، وكذلك بعض الأدوية التي بها كحول، نقف وقفا. العطور التي بها كحول من مواضع النظر بين أهل العلم، وقرار المجمع الفقهي الدولي أجازها مؤخرا، فهي مما يعني قالت المجامع الفقهية فيها كلمتها، رجحت القول بالجواز. أما الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول، إن كان قليل هذا الدواء لا يسكر، إذا كان كثير هذا الدواء لا يسكر فلا حرج فيه، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، هنا نتحدث عن الدواء ليس عن المادة المسكرة المضافة، هذه نقطة يخطئ فيها كثير من الناس. وطبعا المادة المضافة مسكرة، كثيرها وقليلها حرام. نحن لا نتحدث عن حكم المادة المضافة، عن حكم الدواء الذي أضيفت إليه هذه المادة. إذا كان هذا الدواء لا يستر كثيره، مهما أكثر منه الشارب لا يستر، فلا حرج فيه. ولد نسبة يسيرة من الكحول في دواء لا تؤثر في متناوله ولا تجعله يستر مهما أكثر من شربه، هذا الدواء على أصل الحل. وفي هذا قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ومعظم المرجعيات الفقهية المعاصرة، والفهم الصحيح لحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام يدل على ذلك بإذن الله. عندي سؤال. سيدة فاضلة تشتكي مر الشكوى، مشكلة مكرورة، أرجو أن يوفقنا الله جل وعلا إلى عرضها وإلى عرض الجواب عنها، وأرجو أن يصل هذا الجواب إلى من يعنيه الشأن. لقد وقع ظلم معنوي علي من أم زوجي، هذه ليست المرة الأولى، في كل مرة كنت أسامح، وهي من النوع الذي يغضب وتخاصم بعد تفسيرها الكلام والأفعال على هواها. الآن أنا أشعر بالظلم والذل والقهر، وخصوصا أني لا أشكو لأهلي تجنبا للمشاكل، التجأت إلى الله وحده، لكن أضع اللوم على زوجي. أنا لا أريده أن يغضب أمه أو أن يتشاجر معها، لكنه من البداية لو أشعرها أن ما يحدث معي يجرحه لما استمرت معي في ذلك، وكانت ستراعي ابنها، فهو يشعرني بالقهر والذل والظلم، ويشعرني أنني ليس لي سند، خصوصا أنه يعلم أني لم أفعل شيئا لها. لا أعلم ماذا أفعل، أنا لست من الشخصيات التي لها مشاكل مع الناس والحمد لله، أحاول إرضاء الله قدر استطاعتي، لكني أشعر أني أظلم وأن كرامتي تهدر، وهذا لا يرضي الله، فماذا أفعل؟ عن أما هي فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لها ثواب الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه المظالم مثبتة في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، والعفو الذي تتحلى به وندعوها إليه وإلى التمسك به والاستزادة منه، تعلم علم اليقين أن من عفى وأصلح فأجره على الله. ويوم القيامة ينادى أين الذين على الرحمن أجرهم، فلا يقوم سوى العافية عن الناس. لكن الحديث مع الزوج، إن بر الوالدين لا يعني ظلم الأزواج، إن بر الوالدين لا يعني ظلم الزوجة. أنت تحاول أن تنال مرضات ربك من خلال برك بأبويك وهذا حسن، لكنك تنال سخطه وكذلك من خلال ظلمك لزوجته، فأنت كمن يصب الخير في إناء لا قاع له. الظلم وخيم، الظلم ظلمات يوم القيامة، فيه التباس. لابد أن تفك الارتباط ما بين برك بوالديك وما بين ظلمك لأهلك. القضيتان منفصلتان، بر أبويك واعدل مع أهلك وأحسن إليهم وعاشرهم بالمعروف وأقم فيهم وصية نبيك. بل من قبل هذا قول الله جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. يا عبد الله، إن الله أقدر عليك من قدرتك عليها، إن الله أقدر عليك من قدرتك عليها. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، والظلم ظلمات يوم القيامة. احذر على نفسك. ومن برك لأبويك أيها الحبيب ألا تجعل من برك بهما سببا لإسخاط ربك بإيقاع الظلم على آخرين، فقد يأثمان معك. أنت تأثم لأنك باشرت الظلم، وهما يأثمان لأنهما شاهدا ذلك وأقراه ورضيا به وطابت به أنفسهما وقرت به أعينهما. ميزان ربك دقيق جدا. إن الله جل وعلا أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأمرنا ألا نخسر الميزان وأن نقسط. فيا عبد الله، بر أبويك، بر أمك، هذا حسن، وأمك أحق الناس بحسن صحابتك. لكن الذي أمرك بأن تحسن صحابة أمك أمرك بأن تحسن إلى زوجك وأن تعاشرها. نفس النبي، نفس المصدر، نفس المنهج. لا تكن كمن يؤمن ببعض الحديث ويكفر ببعضه، لا تكن كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه الآخر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نكرر: إن الله أقدر عليك من قدرتك عليها، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقد خاب من حمل الظلم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لو صليت خلف شخص وأخطأ في الفرض وصلى بلل 4 ركعات 3 ركعات، طبعا تسبح له وتقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نبهه حتى يقوم إلى 4 فتقوم معه ويزول للسهو فتصح صلاتك وتصح صلاته. إذا سهى الإمام فإننا ننبهه على سهوه، ننبهه على خطأه بالتسبيح. الرجال يسبحون والنساء يصفقون، وإذا أصلح خطأه يسجد للسهو. بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أعمل في محطة بنزين فقط، ولي راتب من مالك المحطة فهل هذا الراتب حرام لأن الخمر يباع في هذه المحطة؟ لا، عليه ما حمل وعليك ما حملت. ما دمت لم تباشر الحرام فليس عليك من حسابه من شيء. لكن لا شك قطعا إذا تيسر لك العمل في محطة ليس فيها محرمات فهذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لكن أيها الحبيب، لقد تعامل نبيك صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولم يمنع هذا من تعامله معهم أخذا وإعطاء وقبول هدية وقبول دعوة إلى طعام ونحوه. عليه ما حمل وعليك ما حملت، له ما اكتسب وعليك ما اكتسبت. لكن لا شك أن هذه البيئة، هذا المناخ الذي يعصى فيه الله عز وجل، إن استطعت أن تفارقه إلى مناخ أطيب فهذا كما قلنا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. علامات ليلة القدر، سؤال إن شاء الله، يعني نرجو أن نكون ممن شهدوا ليلة القدر هذا العام بإذن الله تعالى. تخرج الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع، تستطيع أن تنظر إلى قرصها فلا يؤذي النظر يعني إليها، ويكون الطقس في صبيحتها عليلا، لا حر مؤذي ولا برد مؤذي، وأنت تشعر من شراح صدر وانشراح نفس، وقد يلقي الله في قلبك أن هذه الليلة ليلة القدر، وقد أخفاها الله جل جلاله عنا لكي نشد المئزر ونرفع الهمة ونجتهد في الليالي العشر جميعا لعلنا ندركها بإذن الله. وتخيل خير من ألف شهر، ألف شهر لما تقسمها على عدد السنوات تطلع حوالي 83 سنة وتلت تقريبا. الله جل وعلا عوض هذه الأمة عن قصر أعمارها بأن أتاح لها ليلة القدر التي تزيد في عمرك نيف و80 سنة. يعني إذا وفقت إلى إحيائها في 10 سنوات أدي 800 سنة، 20 سنة أدي 1600 سنة. إن الجائزة كبيرة، المغنم عظيم، فيستحق أن نبذل له الجهد وأن نستفرغ في تحصيله الوسع إن شاء الله. وفقنا الله وإياك يا حبيب لما يحب ربي ويرضى. هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لبعض أقاربي ممن لا تجب علي نفقتهم؟ نعم، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، ما داموا من أهل الزكاة، ما داموا من الفقراء أو المساكين. لا تحابي بالصدقة ولا تدفع بها عن نفسك واجبا. الزوج ما ينفعش يدفع زكاته لزوجته، لأنه إذا دفع عليها الزكاة يدفع عن نفسه واجب الإنفاق عليها، بدلا من أن ينفق عليها من ماله أنفق عليها من زكاته، فوفر ماله واستخدم زكاته، لا يصلح ولا للوالد ولا للولد. لكن بقية الأقارب لا بأس، بل إن صدقتك على ذي القرابة يا رعاك الله صدقة وصلة. ما حكم من تصدق من مال أبويه؟ هل يأثم أو يؤجر مع العلم أنهم يتصدقون وأنهم يعلمون أحيانا بها ويقرون، وقد يدعون الصدقة من أجل جنسية وهو يستحق، يقول يأتي منها غشاشون. على كل حال، الأصل أن المال مالهم وأن القرار قرارهم وأن الاجتهاد اجتهادهم، والمسؤولية فردية، وهم مسؤولون عن المنع ومسؤولون عن الإعطاء، وأنت تتصرف في حدود ما تعرفه من حالهم من إذنهم صراحة أو ضمنا. إذا علمت أنهم لا يأذنون فلا تتصدق رغما عنهم، خاصة إن هذه صدقة تطوعية وليست إخراجا لزكاة واجبة. لكن ائتمر بينهم بمعروف، فائتمروا بينكم بمعروف، وحاول أن تتألف قلوبهم على الصدقات. لا يصلح أن يقال هذه الدولة يأتي منها غشاشون، هذه الدولة بأسرها بأكملها لا نخرج زكاة لأحد من رعاياها. هذا ظلم. التعميم على هذا النحو يعكس حالة من الغضب وحالة من الاحتقان تحتاج إلى مراجعة. إن ربي جل جلاله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. قال ليسوا سواء. الناس أيها الحبيب ليسوا سواء. لا يصلح أن تحكم على فقراء بلد بأكملها بالإعدام وبأن تمسك يدك عن البز لهم لأن بعض الغشاشين انتسب إليهم. هذا شيء من الظلم. التعميم دايما يحمل من المظالم ما يحمل. فأرجو أن تنصحهم بلطف وبرفق، لكن المال مالهم والاجتهاد اجتهادهم والقرار قرارهم، وأنت تدور في فلك ما يسمحون به. بارك الله فيك. مع استدامة النصح أحسن الله إليك. هل المطلقة قبل الدخول نصف المؤخر ونصف قيمة المنقولات ونصف قيمة الشبكة؟ سؤال جميل. الله جل وعلا يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما المهر، ارجع ظل للسؤال الذي سألتني عنه من قبل يا حبيبي، يعني نرجع إلى هذا السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. أما المهر فهو يتنصف دائما معجله ومؤجله. أما المنقولات والشبكة فهذا بحسب الاتفاق وبحسب العرف. في بعض الأعراف بعض المجتمعات تعتبر الشبكة جزء من المهر، تعتبر منقولات بيت الزوجية جزء من المهر، ولهذا تكتب قائمة على الزوج يوقع عليها بالاستلام، أصبح دينا في ذمته للزوجة. هذا العرف يعني أن قائمة المنقولات جزء من المهر، الشبكة جزء من المهر. إن اعتبرت كذلك في بعض الأعراف فإنها تنصف، إن لم تعتبر لا تنصف. المنصوص عليه ونصف ما فرضتم الذي اتفقتم عليه صداقا ومهرا ينصف. هل يلحق به الشبكة؟ هل يلحق به المنقولات؟ بعض الأعراف والأوساط والمجتمعات تلحقها، تعتبر الشبكة جزءا من المهر، تعتبر منقولات بيت الزوجية جزءا من المهر، تكتبها في قائمة تجعل الزوج يوقع عليها بالاستلام، معناها أنها جزء من المهر. حيثما كانت المنقولات أو الشبكة جزءا من المهر في ثقافة من الثقافات في مجتمع من المجتمعات فإنها تنصف، وحيث لم تكن كذلك فإنها حق للزوج. فيرجع في هذا إلى العرف السائد. بارك الله فيكم. قيل إن بنك فيصل يخرج الزكاة عن أموال المودعة، فهل من أودع مالا فيه عليه إخراج الزكاة طالما بلغ نصابا وحال عليه الحول؟ يرجع إلى النظام الأساسي في البنك المعلن الذي لا بد أن يعرفه المتعاملون معه. إن كان فعلا قد نص في وثائقه أنه يخرج الزكاة نيابة عن المودعين عنده فقد بدأت ذمتهم. أما إذا لم ينص على ذلك فكل مودع مسؤول عن زكاة ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وأنا لا تعجبني كلمة قيل، قيل مثل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. طب قيل دي أنا كيف أفتي على قيل؟ لا أستطيع يا حبيبي، لأن المفتي أسير المستفتي. قدم لي معلومات دقيقة لتستخرج مني فتوى دقيقة بارك الله فيك. إن تحققت أنه يخرج الزكاة فقد بدأت ذمتك. انت حققت بعكس هذا تبقى زكاة واجبة، لم تتحقق اسأل مشوار الى بنك فيصل واسأل القائمين عليه ما موقفكم من زكوات اموال المودعين. بارك الله فيك، اسأل الله ان يشرح صدرك وينور قلبك وان يرزقك تمام براءة الذمة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. احبتي نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.